أيها الإخوة، هذا هو الشريط 45 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
رابعا، أن المسلم يرث من المسلم. من قول يرث المسلم الكافر، وأن الكافر يرث من الكافر. ولكن العلماء اختلفوا، هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوسي والشيوعي والمرتد، نعم، أو أن الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهود؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن الكفر ملة واحدة وأن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، والقول من العلماء من يقول بل لا يرثون مع اختلاف الملل، لا يرثون مع اختلاف الملل. أما الأولون فقالوا إن الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى والذين كفروا فبعضهم أولياء بعض، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأما الذين قالوا إنهم ملل مختلفة ولا يتوارثون فقالوا إن الله قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فتبرأ كل منهم من الآخر من حيث الدين. أما كون بعضهم أولياء بعض فهذا بالنسبة للمسلمين، فهم أولياء بعضهم لبعض على من؟ على المسلمين، أما فيما بينهم فلا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الملل أن الكفر ملل مختلفة. والدليل على ذلك انظر اختلافهم في النصارى في المسيح ابن مريم. اليهود يقولون إن المسيح ابن زانية وأمه زانية قاتلهم الله، والنصارى يقولون إنه إله وأمه إله. فرق عظيم، كيف نقول إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض؟ لكن هم أولياء بعض بالنسبة لمن؟ على المسلمين، أولياء على المسلمين. أما فيما بينهم فلا، فالصواب أن الكفر ملل مختلفة. طيب، إذن اليهودي يرث من اليهودي والنصراني من النصراني والمجوسي من النصراني، لا، لماذا؟ لاختلاف الملة. المرتد، المرتد يقولون إنه لا يرث ولا يورث، أين يذهب ماله؟ إلى بيت المال، يجعل في خزانة الدولة في بيت المال، لأنه لا يقر على دينه. المرتد يجب أن يقال له إما أن ترجع للإسلام الذي خرجت منه وإلا فالسيف، ما فيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأب وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. نعم، كيف؟ وش أب؟ أب؟ نعم، وما بقي فللأخت، رواه البخاري. هذه المسألة أفتى فيها أبو موسى الأشعري قبل من مسعود. سئل أبو موسى الأشعري وهو في الكوفة عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، لأنه رأى أنهما بنتيان ليس معهما عاصف، وقد قال الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وقال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فأتى ابن مسعود فأخبره بفتوى أبي موسى، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لقد ضللت إذن يعني إن تابعت أبا موسى على قسمه وما أنا من المفترين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف والابنة الابن الثلث تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فانظر الصحابة رضي الله عنهم انظر أدبهم مع من هو أعلم منهم. أبو موسى لا شك أنه مجتهد في فتواه مستند إلى نص لكنه أخطأ في الفهم، ومع ذلك أحال المسألة على من؟ على ابن مسعود لأنه أعلم منه وكلاهما صحابيان لكنه أعلم منه، عكس ما عليه بعض الناس اليوم. تجد الشخص يحفظ مسألة واحدة من مسائل العلم وهي أن الماء قسمان طهور ونجس، ثم يقول أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا من يبارزني في العلم، ثم يضلل أئمة الإسلام ويقول هم رجال ونحن رجال. طيب ما هي المسألة رجل ورجل؟ بين الرجال فروق عظيمة في العلم والدين والإيمان، فالواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه ولا يستهين بغيره، لأنه إذا استهان بغيره عوقب بأن يستهين الناس به. لا يظن أنه الآن إذا قطف ثمرة الاستعلاء أنها ستبقى له، لا أبدا، لا بد أن يضعه الله، لأن من استهان بغيره بغير حق فإن الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله. المهم أن قول ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين فيه وصف المخطئ ولو كان مجتهدا بالضلال، إلا أن يقال إن ابن مسعود أضاف الضلال إلى نفسه إن تابعه، لأنه عالم بالحكم، عالم بالحكم. ولكن الاحتمال الأول أصح، أن المخطئ يصح أن نقول إنه ضال وإن كان مخطئا، لكن قد لا يسوغ أن نقابله بذلك ونقول إنك ضال، بل نقول بحسب ما تقتضي الحال تبين الأمر، نقول تبين الأمر، تأمل المسألة، انظر فيها مرة أخرى حسب ما تقتضي الحال، لأنك ربما لو جابهته فقلت له أنت ضال يحصل في هذه المفسدة كبيرة. لكن الإنسان العاقل يستطيع أن يبين الضلال للشخص لكن بأسلوب مقنع مرضي. ثم قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم رضي الله عنه أن يقضي فيها بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. أقسم ما نرى والله في كلامه مقدر، لأن اللام لأقضين واقعة في جواب القسم، والتقدير والله لأقضين. ثم قال للابنة النصف، للابنة النصف لتمام الشروط، لأن شرط إرث البنت النصف أن لا يوجد معها معصب ولا مشارك. الآن ما فيها مشارك ولا معصب، ما في بنت أخرى ولا فيه ابن معصب تأكلها النصف. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. هذه واحدة لها النصف. بنت الابن كيف يقول لها السدس؟ نقول لأن بنت الابن من البنات تنسب إلى جدها، فيقال فاطمة بنت علي بنت عبد الله، أليس كذلك؟ هو أبوها علي بن عبد الله، هي قال لها فاطمة بنت علي بن عبد الله، إذن تنسب إلى جدها فهي من البنات في الحقيقة، من البنات، لكن لنزول درجتها عن البنت كان من الحكمة ألا تساويها في الميراث، ألا تساويها في الميراث، بل تعطى السدس، لأن البنت ميراثها النصف تام الشروط، لم يبق من الثلثين إلا السدس فتعطاه بنت لابن. طيب فإن قال قائل لماذا لم تفرضوا لها الثلث مثلا؟ قلنا لو فرضنا لها الثلث لزاد نصيب البنتين عن الثلثين، والبنتان ليس لهما إلا ثلثان، ولهذا نقول في قسمة الميراث لبنت لابن الثلث ولا نقف، بل نقول تكملة الثلثين، يجب أن نقول تكملة الثلثين. يعني لو قلت لبنت النصف ولبنت لابن الثلث قلنا هذا خطأ، لا بد أن تقول تكملة الثلثين من أجل أن تشير إلى الحكمة في أنك لم تعطيها إلا الثلث، والحكمة هي أنك لو أعطيتها أكثر من السدس لزاد نصيب البنتين على الثلثين، وهذا ممتنع، ولهذا نقول لها السدس تكمل الثلثين. بقي أن يقال الأخت لماذا لم ترث النص؟ يقول لا يمكن أن ترث النص لأنه لوجود الفرع الوارث، وإذا وجد الفرع الوارث فإن الإخوة لا يرث الإناث منهم بالفرع لأنهم كلالة، لا يرثون إلا في الكلالة، كما قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد، وفي مسألتنا له ولد وهي البنت وبنت الابن، وله أخت فلها نصف ما ترك، ففي هذا المثال ليس لها فرض بل لها تعصيب، لها تعصيب. فإن قال قائل كيف تجعلون لها تعصيبا وهي أنثى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهنا أعطيتموه الأخت وحرمتم الأعمام، والأعمام ذكور، فكيف تعطون الأخت؟ نقول لأن هذا الحديث مخصص لعموم قوله فلأولى رجل ذكر، يعني أن الأخوات مع إناث الفروع الوارثات بالفرض يكن عصبات بمنزلة الإخوة، فيكون تكون هذه القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة للعموم فلأولى رجل ذكر، ونقول هذه الأخت الآن بمنزلة الأخ، بمنزلة الأخ بمقتضى قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مخصصا لقوله فلأولى رجل ذكر. وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة أنه إذا اجتمع مع البنات وبنات أو بنات الابن أخوات فإنهن يرثن بالتعصيب، يرثن بالتعصيب. طيب لو كان في هذا المثال بدل مع الأخت الشقيقة، مع الأخت الشقيقة ابن أخ شقيق، من يرث؟ لا يا أخوان، ابن أخ شقيق، ما هو من العمومة، من الأخوة، الشقيقة. لماذا؟ لأنها أقرب منزلة، ما دام ثبت أنها عاصبة فهي بمنزلة الأخ، بمنزلة الأخ، ومعلوم أن الأخ لا يرث معه ابن الأخ، فتكون أخت الشقيقة هنا أقرب منزلة، تكون أقرب منزلة. طيب لو كان معها أخ لأب، يعني هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، يكون الشقيقة. لماذا؟ لأنها أقوى، لأنها أقوى. طيب لو كان بدل الأخت الشقيقة ابن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، لمن؟ بنت وبنت ابن وابن أخ شقيق وابن أخت شقيقة، كلاهما في منزلة واحدة يا جماعة. نقول لا يصح، ابن الأخ الشقيق لا يرث أصلا، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيقة لا يرث أصلا، لماذا؟ لأن الحواشي لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا الأخوة من الأم. هذه القاعدة، كل الحواشي لا يرث أحد منهم أدلى بأنثى إلا الأخوة من الأم. الأخوة من الأم مدينين بالأم، واضح؟ طيب، إذن ابن الأخت الشقيقة لا يرث لأنه مدل بأنثى. طيب، لو كان مع بنت لبن بنت ابن ثانية، بنت ابن ثانية، مثل أن يهلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ثانية وبنت ابن ثالثة وأخت شقيقة، فالسدس بين الثلاث، السدس بين الثلاث لا يزيد بزيادتهن، لا يزيد بزيادتهن، عرفتم؟ لأننا لو زدنا بزيادتهن لزدنا عن فرض الأنثيين من الفروع، وفرض الأنثيين من الفروع لا يزيد على الثلثين. إذا لو كانت بنات الابن مع البنت، لو كنا عشرا أو مئة فليس لهن إلا السدس تكملة الثلثين. طيب، لو كان مع البنت بنت أخرى وبنت، يعني بنتين، يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، لكان للبنتين الثلثان وبنت الابن والباقي للأخت الشقيقة، الباقي للأخت الشقيقة. فهذا الرجل مات عن بنت ابنه وأخت الشقيقة، وقلنا إن بنت الابن تسقط والباقي للأخت الشقيقة. لماذا؟ لأن بنت الابن في هذه الحال ليست صاحبة فرض، لأن الفرض انتهى في الثلثين، وليست عاصبة، إذن ليس لها ميراث، ليس لها ميراث. طيب، لو كان معها أخ ابن ابن لكان الباقي لها مع أخيها تعصيبا، وتسقط الأخت إيش؟ الشقيقة. وهذا ما يسميه الفرضيون بالأخ المبارك الذي لولاه لم ترث أخته، كذا؟ طيب، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت فأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، رواه البخاري. وعرفتم الآن وجه هذه القسمة، وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. طيب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربع إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، رواه أحمد والأربع إلا الترمذي، يعني مصحح إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. أسامة السابق مصحح عندي إلا الترمذي. طيب، إذن هذا الحديث يدل على أن الكفر ملل، وأنه لا يتوارث أهل ملتين. وقد سبق لنا آنفا بأن هذا القول هو القول الراجح، لأن القول الراجح أنه لا يتوارث أهل ملتين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل، الظاهر أن نخف بن مسعود، يستفاد من هذا الحديث، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أنه إذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فإنه تقسم على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. ويستفاد من حسن أدب الصحابة بعضهم مع بعض، حيث ذكرنا لكم قصة. ويستفاد منه أيضا أنه لا يمكن أن يزيد الإناث من الفروع عن فرض الثلثين، لا يمكن أبدا مهما بلغنا. ويستفاد منه أن بنات الابن مع البنت الواحدة إذا ورثت النصف ميراثهن واحد لا يزيد بزيادتهن، أي أن لهن الثلث تكملة الثلثين. وهذا هو أحد الفروض الذي لا يزيد بزيادة مستحقه. فيه من الفروض ما لا يزيد بزيادة مستحقه، هذا واحد منها. والثاني ميراث الزوجات لا يزيد بزيادتهن. فمن كان عنده واحدة وله أبناء ففرضها الثمن، وإن كان عنده اثنتان ثلاث أربع خمس يمكن ست سبع ثمان يمكن. نعم، إذا كان عنده أربع نساء وطلقهن في مرض موته المخوف طلاق بائن، ثم تزوج أربع نساء وهو في مرض موته المخوف ومات، كم يرثه؟ ثمان نساء. على كل حال لا يزيد الفرض بزيادتهن، هذا اثنان. الثالث الجدات، لا يزيد الفرض بزيادتهن. فالجدة الواحدة لها السدس، والثنتان والثلاث السدس، لا يزيد. والرابعة الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات، مع الأخت الشقيقة الواحدة إذا ورثت النصف. فالأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة إذا ورثت النصف يرثن السدس تكملة الثلثين ولا يزيد بزيادتهن. هذه أربعة فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض. ومن فوائد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ينبغي تأكيد الحكم، خصوصا إذا ظهر المخالف لقوله لأقضين، على خلاف اللفظ الذي ذكر المؤلف، لأقضين فيها كقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان عندما يفتي بحكم من الأحكام ويكون ويخشى أن يكون عند المستفتي شيء من الشك أو القلق، ينبغي له أن يؤكد هذا بأي مؤكد كان، سواء كان مؤكدا لفظيا كالقسم أو مؤكدا معنويا كذكر الأدلة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أن هذه القسمة تخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم أنحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الملل من الكفر والإسلام لا يتوارث أهلها، لأن كل ذي ملة منفردون عن أصحاب الملة الأخرى، ولا تعاون بينهم ولا موالاة ولا نصر. ثم قال: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا، يكون الحديث منقطعا. لكن لننظر، هذا جد من جهة الأب، لأنه قال إن ابن ابني، فيكون جدا من قبل الأب. وسبق لنا أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند عدمه، ينزل منزلة الأب عند عدمه، وأنه لا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح، لأنه يسقط الأخوة. ومسألة العمريتين قلنا إنه ليس النظر باعتبار ميراث الجد، ولكنه باعتبار ميراث الأم، وحينئذ لا استثناء، بل الجد كالأب. بقي أن يقال كيف تتنزل هذه الصورة. نقول هذه الصورة تتنزل على عدة صور، منها أن يكون هذا الجد معه ابنتان لابنه، معه ابنتان لابنه، فإذا كان معه ابنتان لابنه صار للبنتين الثلثان، وللأب وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، وهذا معنى قوله السدس الآخر طعمه. صورة ثانية، لو كان هناك بنت وبنت بنت، بنت وبنت بنت، صار للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ويبقى للجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. ويجب أن ينزل على هذه الصورة، لأن قواعد الفرائض معلومة بالشرع، وهذه قضية عين لم تفصل فيها هذه القضية، فتنزل على قضية يكون فيها الجد وارثا بالفرض وش بعد وبالتعصيب، ولم يبقى أيضا إلا الثلث، لم يبقى إلا الثلث. نعم. طيب، لو كانت البنت واحدة وهذا الجد، لكان للبنت النصف وللجد لا السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذن ما ينطبق على هذا الحديث. لماذا؟ لأن الباقي بعد فرض السدس أكثر من السدس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك السدس الآخر. نعم. يستفاد من هذا الحديث أن الجد بالأب وارث، وأنه يرث بالفرض وبالتعصيب، لقوله في الأول لك السدس. ويستفاد من جواز قول القائل للعاصب إن لك السدس أو الثلث أو النصف أو ما أشبه ذلك، لقوله لك سدس آخر، ولكن لا بد أن يبين أن هذا السدس ليس فارضا، وبيانه هنا في الحديث يؤخذ من قوله لا واحد، من قوله السدس الآخر طعمة، هذا واحد، ومن قوله لك سدس آخر، ولم يقل لك السدس بعلة المعرفة. وإذا أخذ السدس فرضا والباقي كان ثلث، صار الباقي سدسا آخر، سدسا آخر. على كل حال، يجوز أن تقول لمن ورث بالتعصيب لك النصف، ولكن الأولى أن تقول لك نصف، مثل لو هلك هالك عن زوج وأب، تقول للزوج النصف وللأب الباقي، هذا هو الأصل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي حدا ولا رجل لك. لكن لك أن تقول وللأب النصف، نعم، ولكن تبين أنه بالتعصيب لئلا يظن أن الأب يفرض له النصف. نعم. نعم.
ما هو على هذه العبارة البخاري؟
هو هكذا؟
نعم.
راجعته؟
نعم. لعقليا يقول في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم
حديث ابن مسعود، أو أن تكون أسامة.
لا.
أي.
ومع بقية فالفوق
ما في؟ لا. لا بد من ذكر. لا بد من ذكر. ما في. طيب حقق هلال. كل الفاظ ما فيها. كل الفاظ. كل الفاظ.
كل الفاظ ما.
سبحان الله. ولو راجع. نعم. هو قال قد ضللت أنا. فإذا أفتى إنسان بخلاف الشرع فهو ضال ولو في الفروع. لا لا هم ما يقصد ابن مسعود الشريك، إنهم يقصد نفسه، وربما يتوجه النبي مسعود لأنه عالم. المهم إن مسائل الفروع يصح أن نقول الإنسان أنه ضال فيها إذا أخطأ. أين؟ من قول ضللته، وهو يريد ضللته إذا حكم بحكم أبو موسى، فيعني ذلك أن أبو موسى كان على ضلال.
قررنا في المسألة قلنا أنه لو أتاك عمي وله مثلا فرض تقول له لك يعني كذا فرضا والباقي لك
صح. صحيح تقول له الباقي.
قل لك الباقي.
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل لهذا الرجل.
أي نعم.
نعم. قال لك السدس فإن دعاه بعد
ما. أي نعم، لأنه ذكر السدس وحده. ذكر السدس وحده، فلما استقر عنده أنه ليس له السدس دعاه، ثم قال لك السدس الثاني.
لماذا لم نقول هذا؟
ما هو لازم، ما هو لازم.
يعني تبين له يعني أن هذا الشيء له هو خاص، يعني ما له مثلا فرض الشرع. مثلا نص أو ثلثان يقول أن هذا هو.
لا، إذا بينا لا بد نبين له، وأيضا الصحابة ليسوا كعامة الناس. الصحابة عندهم العلوم ما ليس عند عامتنا اليوم.
إذا مصر يقول هو للنصراني. هل
يرد
بعضهم من
الآخر
أو لا
يقرأ؟ لا، هو يقرأ على دين ما علينا منه، كل الدين لأن جميع الدينين باطلة، ويرث من الملة التي انتقل إليها، يرث من الملة التي انتقل إليها. ما أن فيه رأي ثاني للعلماء بأنه إذا تهود النصرانيين أو عكسه فهو كالمرتد، لا يقبل منه إلا الإسلام أو الرجوع إلى دينه. نعم.
زوجي
أخت
شقيقة وابن أخ شقيق، فأخت
شقيقة
كانت النصف والباقي
تعتيبا. إيش؟ أخت
شقيقة وابن أخ شقيق.
نعم.
يعني
للأخت النصف. إيه. والباقي لابن الأخ الشقيق.
ما تأخذ الأخت الشقيقة والباقي
تعتيبا؟ وش نتعرف بالفرض والتعصيب؟ ما يمكن. ما يمكن.
مش أشياء سيئة في الفرض والتعصيب.
إيه بس من جهتين. هي الآن فرضها النصف فقط. وليس صاحب الفرض إلا مع إناث الفروع، ومع إناث الفروع ما يمكن ترد في النص. نعم.
معنى قولي
طعمة. نعم.
معنى قولي طعمة.
طعمة يعني ليس فرضا. ليس فرضا، لأن الفرض لا بد منه. ألحق الفرائض بأهلها. أما هذا طعمة إن تقي لك شيء أخذته، وإلا فلا شيء. نعم. من هم ذو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادتهم؟ كم؟
واحد هذا.
واحد
هذا. الذي ذكر.
نعم.
يعني بنات الإبل مع البنت.
نعم.
لا تزيد ما وكذا، والثاني أخوات الأب مع أخت الشقيقة لا تزيد لهم سد.
تمام. أحسن.
والجدات. إذا يزيد إلى عشرة.
عشر جدات.
إذا ما لم أذى.
ليس لهن إلا السدس. طيب.
وكذلك الأم.
هذه سلام.
وكذلك الزوجة. إذا كان واحدة وزيادة مع الإبن ربع وما وبدون الإبن. مع الإبن ثمن وما بدون الإبن ربع. مشترك بينهما.
أحسن. إذا أربعة أصناف من ذوي الفروض. لا يزداد الفرض بزيادتهم، وهم هؤلاء الذين ذكر الأخ إلى الله. طيب، هلك هالك عن ابن النصراني والهالك يهودي. لا اللي وراء. أي نعم. كيف؟ المال اليهودي، اليهودي ميت. أي نعم. هلك يهودي عن ابن النصراني. طيب، له عم يهودي يرثه العم اليهودي دون الابن النصراني، ما الدليل؟
حديث ابن عمر.
نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث. طيب ماذا يسمى عند الفرضيين هذا اختلاف الدين؟ ماذا يسمى عند الفرضيين؟ مانع من موانع الإرث. طيب فيه موانع غير هذه؟ ما هي؟ الرق والقتل. الرق كيف الرق؟ هنا رقيق لا يرث. طيب عندك دليل؟
نعم.
ما
هو؟ إن الله عز وجل ذكر في آية المواريث إلا ذكر الميراث إلا مجدال على التمليك.
نعم.
والعبد لا يملك.
والعبد لا يملك.
لو فحى لسيده.
لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. أحسنت. يلا أحمد. في مانع ثالث أو رافع أو خامس من موانع الإرث؟ أحمد بخور. القتل. هنا. متى يكون مانع من موانع الإرث؟ إذا كان بغير حق. ها؟ طيب إذا كان بغير حق. لو قتل أخاه قصاصا هل يرث القاتل؟ كيف؟ قاتل. لأنه قتله بحق. صح يا جماعة؟ طيب هل يشترط في القتل بغير حق أن يكون عمدا أو يستوي العمد والخطأ؟ نعم. يعني القتل بغير حق مانع من موانع الإرث، لكن هل يفرق فيه بين العمد والخطأ أو لا يفرق فيكون القتل مانعا من الإرث سواء كان خطأ أم عمدا؟
قول انه لا يفرق من المتعمد والخطا، قول
اخر انه يفرق، هذا يرجح خطا. يعني اذا تيقن انه خطا فانه يرث على القول الراجح. مثاله
رجل
يسافر مع اثنين
سياره وانقلبت السياره بهما ومات
الذي، والقائد من
الوالد.
فهنا القتل خطا يقينا، لم لا يدخل شبهة في أنه عمد. طيب امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فما هل ترث من؟
نعم ترث منها القول الراجح.
ترث منها القول الراجح. لماذا؟ لأنه هذا خطأ، خطأ يقينا ما في إشكال. أما ما يحتمل أنه عمد فلا إرث. هل يستند هذا المانع إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء؟ أن القتل مانع من موانع الإرث، هل يستند إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء؟ لا دعنا من دليل إلى الآن ما طلبت الدليل، أنا أطلب القاعدة.
أن القاتل لا
يكون مسؤول. إيه هذا ما هو قاعدة، حكم.
قبل أوانه.
أحسن. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا لو أوصى شخص لآخر قال أعطوا فلانا بعد موتي 1000 ريال فقتله الموصى له، قتل الموصي، فإن الوصية تبطل. ليش؟ لاحتمال أنه قتله من أجل الوصية. طيب في حديث عمران بن حصين يقول إن ابن ابني مات، ما رأيكم لو كانت المسألة إن ابن ابنتي؟ اشتولى قبل منا. لو كان الحديث إن ابن ابنتي مات فكم يكون ميراثه؟ لا ابن بنت مات. لو كان السؤال بدل إن ابن ابني إن ابن ابنتي
ما يرث.
يكون جد أدلى بإنسان
كيف؟
يكون جد بينه وبين الميت إنسان
إيه. كانت مدخول بإعارة هل تعارض أو توافق؟ تعارض تقول لأنه جده فيه هو جد لا شك هذا رجل يقول إن ابن ابنتي مات فما ميراثي هذا السؤال الحديث إن ابن ابني وأنا أقول لو كانت المسألة إن ابن ابنتي اللي ميت هو ابن البنت ما يرث يعني توافق يا عبد المنان توافقه توافق على خطأ طيب عندنا الآن قولان أحدهما متردد والثاني جاذب جاذب يا عبد المنان ها؟ أنه لا يرث منه من ابن بنته سبحان الله نعم محمد لا يرث جازما لماذا
لأن بينه وبين الميت أنثى
ونحن اشترطنا في الأصول
أن لا يكون
بين الميت وبينه أنثى صح إذن لو قال لو كانت المسألة إن ابن بنتي مات لكان الجواب إيش ليس لك شيء الجواب ليس لك شيء طيب لماذا قال الرسول صلى الله عليه يعني اذكر لي صورة المسألة نعم ان تكون مثلا ابنتين وجد نعم طيب هذا واحد
ثاني بنت
بنت وبنت بنت وجد
ولبنت النصف ولبنت السدس ثلثين وللجد السدس فرضا
والباقي تعصيبا وكذلك لو كان بنات ابن فقط لهما الثلثان والباقي للجد فرض وتعصيب لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن السدس الآخر طعمة سليم لألا يظن أن السدس الآخر فرض لألا يظن أنه فرض تبين له أنه طعمة يعني ليس بفرض بل لأنه أولى رجل ذكر نبدأ الآن بالدرس الذي قال المؤلف رحمه الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي نعم الفوائد الحديث الذي قبله نعم من فوائد الحديث الذي قبله أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بالشيء قبل الإقدام عليه لأن هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقدم على شيء ومن فوائده تمام بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يبين للناس ما نزل إليهم على أتم وجه ولهذا أعطاه السدس الأول فرضا ثم أعطاه السدس الثاني تعصيبا ومن فوائده أنه لا يجب أن يستفصل السائل عن الموانع هل هناك مانع من موانع الإرث أو لا لأن الأصل أن وجود السبب موجب للمسبب والمانع طارئ وعلى هذا فلو سألك سائل عن ميت مات عن أب وأم لا حاجة أن تقول مثلا هل الأب يصلي أو ما يصلي هل الأم تصلي أو ما تصلي بمعنى أنه لا يلزم المفتي السؤال عن إيش عن مانع نعم يجب على المفتي أن يسأل عن سبب الحكم مثل لو قال قائل هلك هالك عن ابن وأخ وعم، يعني عن بنت وأخ وعم. فهنا لا بد أن نسأل عن الأخ هنا، هل هو الأم أو لأب أو شقيق، لأن الحكم يختلف. إن كان أخا من أم الميراث فليس له ميراث، لأن البنت تسقطه ويكون التعصيب للعم. وإن كان أخا لغير أم وهو الذي لأب أو شقيق فللبنت النصف والباقي له ويسقط العم. هذا لا بد من الاستصلاح، يعني الشيء الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم لا بد من الاستصلاح عنه. أما الموانع فلا يجب أن يستفصل المفتي عنها. طيب، لو قال طلقت زوجتي هل يلزمه أن يقول طلقتها في طهر جمعتها فيه أو وهي حائض أو لا؟ لا، لا يلزمه، لأن الأصل إيش؟ الأصل صحة الطلاق وعدم وجود المانع. لكن لو جاء يسأله أنه يريد أن يطلق زوجته حينئذ لا بد أن يقول هل هي حائض أو في طهر جامعتها فيه، من أجل أن يكتب الطلاق على وجه صحيح. طيب، قال وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي. قوله للجدة، الجدة هي أم الأم وأم الأب، وإن علون أمومة، أم الأم وأم الأب وإن علون أمومة، هذه الجدة. يعني أم أمك جدة، أم أبيك جدة، أم أم أمك جدة، أم أم أبيك جدة، أليس كذلك؟ طيب، وهاتان جدتان وارثتان بالإجماع، وارثتان بالإجماع، يعني الأم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، هاتان وارثتان. فإذا هلك هالك عن جدة أم أم نقول لها السدس، ولكن بشرط أن لا يكون دونها أم، فإن كان دونها أم فلا ميراث لها، لأن الأم أقرب من الجدة، الأم أم الميت مباشرة، وجدة أم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منها. فإذا وجد أم فلا ميراث للجدات إطلاقا، سواء كنا من جهة الأب أم من جهة الأم، ما دامت أم موجودة فليس للجدات ميراث. طيب، أم هلك هالك عن أم وجدة من قبل الأب، يعني عن أمه وأم أبيه، ما تقولون؟ ليس للجدة شيء. لماذا؟ لأن دونها أم. طيب، إذن الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب، صح؟ تحجب أمها وتحجب أم الأب. طيب، هلك عن أب وجدة أمه، عن الأب وأمه، هلك الرجل عن أبيه وأم أبيه، ترث؟ ها؟ لا ترث، قولان عند العلماء مشهوران. طيب، هذا ترث على القول الراجح، ترث، لأن الحديث هنا يقول إذا لم يكن دونها أم، فعلم منها أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث، لأن الحديث يقول إذا لم يكن دونها أم، عرفتم؟ وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء وقال كيف ترث أم الأب معه وهي مدلية به، كيف ترث أم الأب معه وهي مدلية به؟ والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به. ولهذا لو هلك هالك عن ابن وابن الابن لسقط ابن الابن، عن أخ وابن الأخ سقط ابن الأخ. فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص سقط به. أم الأم بمن أدلت؟ سيقف أم الأب، أم الأب أدلت بالأب، إذن تسقط به. هذه القاعدة. ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال إن هذه القاعدة منقوضة في الإخوة من الأم يرثون مع الأم، الإخوة من الأم يرثون مع الأم وهم مدلون بها، مدلون بالأم. إذن لم تكن هذه القاعدة مضطردة. لكن يمكن أن نصحح هذه القاعدة فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا يسقط. ومعلوم أن الجدة لا تقوم مقام الأب عند عدم الأب، وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الأم عند عدم الأم، وبهذا تكون القاعدة محررة. على كل حال هذا الحديث يدلنا على أن الجدة ترث سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. الجدة من قبل الأم هي أم الأم، وإن علت كملوا أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة. فإن وجد دونها أم فلا ميراث له. ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعليا. لو وجد دون الجدة العليا جدة دنيا فليس للعليا ميراث، كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا تحجب الجدات العليا واحد. فإذا هلك عن أم أب وأم أم أم، أم أب وأم أم أم، فالميراث لمن؟ لأم الأب، لأنها الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم يكن دونها أم. طيب هلك عن أمي أم وأمي أمي أب لأم الأم لأنها دنيا يعني أدنى منها. طيب عن أمي أمي أم 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 وأم أم أب هما متساويان، إذن السدس بينهما، السدس بينهما. ولا نعطي كل واحدة سدسا، لأننا لو أعطينا كل واحدة سدسا فقد تأتينا جدة ثالثة ورابعة وخامسة. نعم إذا جاءنا ست جدات وقلنا كل واحدة لها سدس أخذنا المال كله. ولهذا لم يكن لهم إلا السدس سواء كنا واحدة أو أكثر. طيب الآن اللي عرفتم الجدات الثالث من أم الأم وإن علت أمومة، والثانية أم الأب وإن علت أمومة. طيب أم أبي الأب هل ثالث أو لا ثالث؟ يعني أم الجد وإن علت أمومة لا ثالث، وقيل ثالث. نعم وقيل ترث. نعم قول ثاني وقيل ترث. طيب أم الجد يعني مثلا هي أم أبي الأب، أم أبي الأب ترث كذا، هي أم جد الآن. طيب إذن ممكن أن ترث ثلاث جدات، أم 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 أب أم أبي أب، يمكن طيب نعيد. أم 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 ثلاث، أم أم أب كم ذلك؟ ثلاث، يعني الدرجة الثالثة. أم أبي أب كم درجة؟ ثلاث. إذن تشارك الجدتين الأوليين في السدس، فيكون السدس الآن لكم؟ لثلاث جدات. طيب أم أبي الجد، أم أبي الجد ثلاث، أم أبي الجد مثل أم أبي أبي الأب، الأب وثن فوقه وهي الرابعة، ثالث ولا لا؟ ونسميها أم أبي أبي الأب. إذن يمكن أن ثلاث كم؟ أربع جدات، أربع جدات. طيب أم جد الجد ثلاث، مثل أم أبي 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 الأب ثلاث. إذا يمكن يرث أربع جدات أو خمس جدات، يمكن وزيادة أيضا. أين؟ نعم لا إله إلا الله، على كل شيء قدير. على كل حال الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة، أن القاعدة كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، هذا القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، سواء بالأم أو بالأب أو بأبي أبي الأب أو بمن فوقه. وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوينا، واضح؟ لكن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يرث إلا جدتان، أم الأب وإن علت أمومة، وأم الأم وإن علت أمومة. والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات، أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، وأم الجد وإن علت أمومة. أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث ولو كانت وزية لوارث. والصحيح مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة. طيب أم أبي الأم فألخ ما تقول فيها؟ نعم ترث ولا ترث؟ أم أبي الأم قريبة ما يدري.
على قول الإمام مالك،
وعلى قول الإمام الثاني
لا
يا شيخ. هل ترث ولا ما ترث؟ لا ترث. لماذا؟
لأنها أدلت لك قبل وارث،
يعني أدلت بغير وارث كذا. إذن كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث لها، كل من أدلت بوارث على القول الصحيح نعم فإنها ترث. طيب إذن أم أبي الأم لا ترث، ليش؟ هي جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث. طيب أم أم الأب ترث أو لا ترث؟
أم أم
نعم ترث، لأنها مدلية بوارث، لأن بنتها اللي هي جدة الأولى ترث. توافقون على هذا؟ طيب أم أبي الجدة الأخ،
أم أبي الجدة
نعم، أم أبي الجدة
لو خلنا على الزمان،
لا هنا البركة يا أخي. نعم.
لا تريد الشيء.
ليش؟
جاءت أبو جدة نفس ما
يريد. إذن لأنها أثلت بغير وارد. القائد أنها أثلت بغير وارد. فهمنا الآن؟ لا ما يستطيع. أم أبي الجدة. أم أبي الجدة. ما في استصحاب. طيب لأن كل جد أدلى بأنثى ها فلا يرث إذا ما أدلى به فلا يرث بوارث من أدلى به فلسل بوارث. خلاصة الكلام في هؤلاء الجدات أن الذي يرث أم الأم وإن علت أمومة أم الأب وإن علت أمومة وهذا بالاتفاق أم الجد وإن علت يعني أم أبي الأب لازم نقول أم أبي الأب وإن علت أمومة نعم ترث أم جد الأب وإن علت أمومة فيها ترث على قول الراجح. القول الراجح الضابط ما يختلف إطلاقا من أدلت بوارث ورث ومن أدلت بغير وارث لم ترث. طيب كيف نوزع السدس؟ إذا كنا في منزلة واحدة فهو بينهن إذا كنا في منزلة واحدة فهو بينهن وإن كانت إحداهن أدنى فهو لها وحدها. طيب لا فرق بين التي تدلي بالأم والتي تدلي بالأب. فإذا مات عن أم 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 وعن أم أب فللثانية. طيب وعن أم أم أب وأم أم للثانية أيضا. طيب وعن أم جد وأم أب وأم أم للأخيرتين دون الأولى الأخيرتين دون الأولى لأن الأولى أبعد. أفهمنا القاعدة الآن؟ طيب في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الجدة وارثة أن الجدة وارثة لقول الرسول لقوله جعل للجدة. والثانية من فوائد الحديث أن ميراثها السدس. ومن فوائد أيضا أنه يشترط في ميراث الجدة أن لا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراث لها لأن الأم تحجبها. ويتفرع على هذه الأخيرة أن العليا من الجدات محسوبة بالدنيا فمن هي أدنى تحجب من هي أعدى. طيب لكن ذكرنا قاعدة في ميراث الجدة وهي شرط ثالث أن تدلي بوارث أن تدلي بوارث. فإن أدلت بغير وارث عبد الله فليس لها ميراث ليس لها ميراث لأنه إذا كان الأصل لا يرث فالفرع من باب أولى. فإذا كان من أدلت به لا يرث فكيف ترث هي؟ ولهذا لا بد أن تكون جدة مدلية بوارث. طيب قال وعن المقدام بن معدي كرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالص وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة والترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. والحديث الذي بعده عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديثان في ميراث الخال. والخال أخو الأم أخو الأم وأخو الجدة وأخو أم الجدة وأخو جدة الجدة صح؟ وإن علت فكل من كان خالا لشخص فهو خال لذريته إلى يوم القيامة. هذه قاعدة مفيدة تفيدك حتى في التحريم في النسب في تحريم النكاح. كل من كان خالا لشخص فهو خال لذريته من ذكور وإناث. خالك أخو أمك، أخو أم أبيك خالك، وهو خال أبيك. خال جدك، خال جد جدك، وهكذا. طيب، الخال وارث من لا وارث له، من لا وارث له يعني بفرض أو تعصيب. المراد بقول من لا وارث له أي من لا وارث له بفرض أو تعصيب، وذلك لأن الورثة ثلاثة أصناف: ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. أما ذو الفرض فعشرة، وأما ذو التعصيب فخمس جهات، وقد عرفنا ذلك كله والحمد لله. ما عدا هؤلاء من الأقارب، من الأقارب فهم ذو رحم، ذو رحم. والرحم هو قرابة، كما قال تعالى: وأولي الرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وقال الله تعالى: فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أقاربكم. فكل قريب ليس من ذوي الفروض ولا من العصبة فهو من ذوي الأرحام. نأتي للخال، هل هو صاحب فرض؟ سلطان، هل هو صاحب فرض؟ كم أصحاب الفروض؟ كم؟ عشرة. هل هو منهم؟ متأكد الآن تعده في قلبك وهو ليس منهم؟ وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ طيب، هل هو من العصبة؟ العصبة جهاتهم بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وولاء. هل هو منهم؟ لا. إذن هو من ذوي الأرحام، هو من ذوي الأرحام. فإذا مات ميت ليس له إلا خال، فالمال لخاله، المال لخاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له، أي من لا وارث له بفرض أو تعصيب. صح؟ طيب، مات ميت عن أخي جدته، عن أخي جدته وليس له سواه، يرث المال له، المال له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. وهذا الحديث أحد أدلة القائلين بميراث ذوي الأرحام، لأن العلماء مختلفون في ذوي الأرحام هل يرثون أو لا. فمنهم من قال إنهم لا يرثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهم لا يدخلون في هذه الجملة، لأولى رجل ذكر بالاتفاق، فإذا كانوا لا يدخلون فلا ميراث لهم. ويكون المال لبيت المال، يعني لو هلك هالك عن خال فقط، فالذين لا يقولون بميراث ذوي الأرحام يقولون إن مال هذا الميت يكون لبيت المال ولا يرثه خاله، لأن خاله ليس بذي فرض ولا عصبة فلم يرث له، لكن صحيح أنهم يرثون. والدليل على هذا، يعني من الأدلة على ذلك، هذا الحديث: الخال وارث من لا وارث له. ومن الأدلة قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقارب، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذان دليلان أثريان. ومن الأدلة العقلية أن صلة الميت بالرحم أقوى من صلته بعموم المسلمين، ولا لا؟ لأن للرحم قرابة. فهل من المعقول أن نجعل بيته، أن نجعل ماله في بيت مال، في بيت مال المسلمين الذي ينتفع به عموم الناس، ونحرم خاله الذي هو من أقاربه؟ لا، ليس من المعقول. إذن فالدليل العقلي يدل على أن ذوي الأرحام وارثون، لأنهم أولى من بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين. ولأن الخال ممن تجب صلته، ممن تجب صلته لأنه من ذوي الرحم، وصرف مال الميت عنه إلى بيت المال هذا نوع من القطيعة، وإن كان الميت قد مات وليس له تصرف في ماله، لكن هو نوع من القطيعة. كيف نقطع قريبة ونصل بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، وربما لا يكون أيضا منصرفا على ما ينبغي، قد يكون بيت المال يتلاعب به الولاة ويصرفونه في معاصي الله أو فيما لا فائدة فيه. فالصحيح أن ذوي الأرحام وارثون، لكنهم لا يرثون إلا بشرط أن لا يوجد صاحب فرض ولا عاق. فلو هلك هالك عن بنت وخال، بنت وخال، ها؟ فللبنت النصف فرضا والباقي ردا، الباقي ردا، والخال ليس له شيء. ولو هلك هالك عن بنت وابن عم بعيد جدا لا يتفق معها إلا في الأب العاشر، وعن خاله، خاله للبنت النصف فرضا والباقي ردا. الباقي ابن عم النازل. طيب والخالة ليس لها شيء، لأن معنا صاحب فرض وعاص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل لك. نعم. ماذا كان من أذى بوارث ورث؟ من أذى بوارث حجب به، أي من أذى بوارث من الجدات، من أذى بوارث من الجدات ورثت هنا. ولهذا ابن البنت مذلم بالبنت ولا يرث من ذوي الأرحام. أقرب أقرب إذا تقرب إذا كان مستويات يرثنا جميعا. لا لا فرق، كلها جدة، كلها أثناء جدة. أقرأ المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن عبد بن صالح عن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. فالخال هو أخ الأم أو أخ الجدة. وذكرنا قاعدة أن خال الإنسان خال له ولفروعه لذريته إلى يوم القيامة، وكذلك عم الإنسان عم له ولفروعه إلى يوم القيامة، وهل مجرى. الخال وارث من لا وارث له، يعني لو هلك هالك ولم يكن من أقاربه إلا خال فإنه يرثه. وهذا الحديث استدل به من قال بميراث ذوي الأرحام، وسبق لنا أن العلماء مختلفون في ذلك، وأن القول الراجح أنهم يرثون. ولكن كيف توريثهم؟ توريثهم إن شئتم بحثنا فيه، وإن شئتم تركناه حتى يأتي درس الفرائض. فماذا ترون؟ نبحث فيه. طيب ما يخالف. طيب ما في بس ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، يعني أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به فيأخذون ميراثه. مثاله: هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق. ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق. ابن أخت الشقيقة من ذوي الأرحام، أليس كذلك؟ تأكدون؟ لأنه أدلى بأنثى، وكل من أدلى بأنثى من الحواشي فهو من ذوي الأرحام. هذه قاعدة معروفة. أخت بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام أيضا، صح؟ بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام. ليش؟ لأن كل أنثى غير الأخوات من الحواشي فهي من ذوي الأرحام. هذه أيضا قاعدة مفيدة، كل أنثى من الحواشي فهي من ذوي الأرحام إلا الأخوات. زين، واضح يا جماعة؟ طيب بنت العم من ذوي الأرحام، العمة، الخالة. طيب خلاص، إذن عندنا قاعدتان: كل من أدلى بأنثى من الحواشي فهو من ذوي الأرحام، وكل أنثى من الحواشي فهي من ذوي الأرحام إلا الأخوات. المثال اللي ضربنا الآن: هلك هالك عن بنت أخيه الشقيق وابن أخته الشقيقة. نحن نقول ننزلهم منزلة من أدلوا به، فبنت الأخ الشقيق مدلية بمن؟ بالأخ الشقيق. وابن الأخت الشقيقة مدل بالأخت الشقيقة. فقدر أن الميت مات عن أخيه الشقيق وأخته الشقيقة، كم تعطي الأخ الشقيق؟ تقسم المال بينهما لذكر مثل حظوظتين، يعني تعطي الأخ الشقيق 2 من 3 والأخت الشقيقة 1 من 3. تمام؟ أعطي من أدلوا بهم نصيبهم، أعطي نصيبهم من أدلوا بهم. فتعطي بنت الأخ الشقيق نصيب الأخ الشقيق، وتعطي ابن الأخت الشقيقة نصيب الأخت الشقيقة. فنقول لبنت الأخ الشقيق 2 من 3، ولابن الأخت الشقيقة 1 من 3. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن طريقة التوريث أن ننزلهم منزلة من أدلوا به، ويحجب الأعلى من دونه، يحجب الأعلى من دونه. فإذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق، فالمال للأولى لأنها أعلى، كذا؟ لأنها أعلى. ولو مات عن بنت أخ لأب وعن بنت أخ شقيق، فالمال لبنت الأخ لأب لأنها أعلى، وهكذا. يعني أن الأعلى يحجب الأدنى، وإن شئت فقل الأقرب يحجب الأبعد. طيب، أبو أم هلك هالك عن أبي أم من عن أبي أم وعن بنت أخ شقيق. عن أبي أم وبنت أخ شقيق، ما هي القاعدة؟ أن ننزلهم منزلة من أدلوا به. أبو الأم ينزل منزلة الأم، بنت الأخ تنزل منزلة الأخ، فكأنه مات عن أم وأخ شقيق. اقسم المال بين أم وأخ شقيق، للأم الثلث والباقي للأخ الشقيق. إذن لأبي الأم الثلث والباقي لبنت الأخ الشقيق، لأننا ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، ونقسم المال بين من أدلوا به، ثم كل من أدلى بشخص أخذ ميراثه. طيب، هلك هالك عن عمة وخالة، عمة وخالة. الخالة مدلية بمن؟ بالأم، والعمة بالأب. اقسم المال كأن الميت مات عن أب وأم. كم للأم؟ الثلث تعطى من؟ الخالة. وللأب الباقي يعطى العمة. كذا؟ طيب، إذا مات ميت عن خالة شقيقة وخالة من أب وعمة شقيقة وعمة من أب، كيف نقسم المال؟ الخالتان بمنزلة الأم، الشقيقة والتي لأب بمنزلة الأم، والعمتان بمنزلة الأب. اقسم المال بين أم وأب، للأم الثلث والباقي للأب، يعني للأم ثلث وللأب ثلثان. الآن نريد أن نقسم نصيب الأم بين أختها الشقيقة وأختها من أب، بين أختها الشقيقة وأختها من أب، صح؟ لأننا نقدر كأن الأم ماتت عن هؤلاء، فنقول المسألة فيها نصف وفيها سدس. صح، فيها نصف الشقيقة وسدس لله الأب، تكملة الثلثين. إذن نقسم الثلث بين الأخت الشقيقة والأخت الأب على هذا الأساس، فنقول للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخت الأب، نعم، للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة الأب واحد، فنقسم الثلث أرباعا. نقسم الثلث أرباعا، للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد. نأتي للعمتين، عمة شقيقة وعمة من أب. العمة أخت الأب، أليس كذلك؟ نقدر كأن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت لأب. كيف نقسم ماله لو مات عنهما؟ نقول فيه نصف وفيه سدس من ستة، للشقيقة ثلاثة النصف وللتي لأب السدس واحد، إذن هذه أربعة. نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة والعمة لأب أرباعا، للعمة الشقيقة ثلاثة أرباع وللعمة لأب الربع، الباقي نعم الربع. المهم فهمتم كيف القسم، فصار ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فيقسم المال بين من أدلوا به، ثم يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم حسب القواعد السابقة. هذه قاعدة في ميراث ذوي الأرحام. فإذا قال قائل لماذا تنزلهم منزلة من أدلوا به، لماذا لا تجعلهم لا تجعلوا كل واحد منهم مستقلا بنفسه؟ فالجواب عن هذا أن نقول إن ميراثهم فرع عن غيرهم، وليسوا وارثين بأنفسهم، ولذلك ننزلهم منزلة من أدلوا به. هذا هو القول الراجح. وبعض الناس بعض العلماء ينزلهم بحسب القرب، بحسب القرب، فيقول الأقرب إلى الوارث هو الذي يستحق الميراث. لكن الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به فيرقون إلى أن يصلوا إلى الوارث ويقسم المال بين الورثة الذين أدلى بهم ذوي الأرحام كأن الميت مات عنهم، ثم يوزع الميراث أو يوزع نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم. طيب، هلك هالك عن أبي أم وخال، عن أبي أم وخال كلاهما مثل بمن؟ بالأم. طيب، وعن عمه مدة بالأب، كيف نقسم المال؟ عندنا أبو أم وخال وعمه، نقول كأن الميت مات عن أم وأب، فللأم الثلث والباقي للأب. إذا نقول العمة لك الثلثة لأنك بمنزلة من؟ بمنزلة الأب. ونقول لأبي الأم والخال، نشوف عاد كيف نقسم المال بينهما، نقدر كأن الأم ماتت عنهما، ماتت عنهما كأنها ماتت عن أبيها وأخيها كذا. المهم مات عن أبيها وأخيها، خال يا جماعة، هذا خال مو أخ، خال ابنها، خال ميت. طيب، إذا نقول كأن الأم الآن ماتت عن أبيها وأخيها، فلمن يكون المال؟ يكون المال لأبيها، لأبيها، لأبيها. طيب، إذا ثلث الأم يأخذه من؟ أبو الأم. والخال ليس له شيء، الخال ليس له شيء، من الذي حجبه؟ حجبه أبوه. واضح الآن؟ هذا هو ميراث ذوي الأرحام. طيب، وعلى كل حال كما تعلمون الدرس ليس درس فرائض بحيث أن نتعمق في الموضوع، لكن نأخذ هذه القاعدة: أولا أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، ثانيا يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم، ويجري فيه الحجب والتقديم والتأخير. طيب، ثم قال المؤلف: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها؟ نعم، قال حديث أبي أمامة فيه جملة لم نشرحها: الله ورسوله مولى من لا مولى له، الله ورسوله مولى من لا مولى له. المراد بالمولى هنا في قوله من لا مولى له يشمل من لا مولى له بالولاء وهو العتق، ومن لا مولى له بالقرابة، لأن القرابة فيها أولوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن وما بقي فلأولى رجل ذكر، وقال تعالى: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. فقوله من لا مولى له أي من لا وارث له، فالله ورسوله وارث من لا وارث له. أما الله عز وجل فهو غني عن كل أحد، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في حياته كغيره من البشر، يحتاج كما يحتاج الناس، لكنه بعد موته يكون نصيبه كنصيب الله عز وجل، أي أنه يدفع إلى بيت مال المسلمين، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. لله وللرسول يعني يصرف في مصالح العباد في بيت المال. فإذا هلك هالك ليس له وارث، فإن ميراثه يصرف إلى بيت المال. وعلم من هذا الحديث أنه إذا كان له وارث فإنه لا حظ لبيت المال في ماله، يعطى الوارث إن كان صاحب فرض أعطيناه فرضه، ثم نبحث عن معصب، إن وجدنا عاصبا أعطيناه الباقي، وإن لم نجد رددناه إلى من؟ إلى ذوي الفرض، رددناه إلى ذوي الفرض. إلا إذا كان ذو الفرض زوجا أو زوجة فإنه لا يرد عليه. فإذا هلك هالك عن بنت فقط وليس له قريب سواه، فإننا نقول في القسمة للبنت النصف فرضا والباقي ردا، الباقي ردا. أما كونها ترث النصف فرضا فهذا واضح في القرآن، لكن كيف أعطيناها الباقي ردا؟ أعطيناها ذلك بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن المعلوم أننا إذا أعطيناها هي كان أولى من أن نصرفه إلى بيت المال، لأن بيت المال لعموم المسلمين والأقربون أولى بالمعروف. طيب، أما إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فإنه لا يرد عليه. فإذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواه، فللزوجة الربع والباقي لبيت المال، الباقي لبيت المال. فإن قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة؟ قلنا لأن دليل الرد لا يشملها، إذ أن دليل الرد هو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجة ليست من ذوي الأرحام. نعم لو كانت بنت عم لورثناها بالرحم، لقلنا لها النصف فرضا، لها الربع فرضا والباقي ترثه على أنها ذات رحم تعصيبا. لكن إذا لم يكن بينه وبينها قرابة فإن قوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذه ليست من ذوي الأرحام. فإن قال قائل ألم يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة أنه رد على زوجه، يعني امرأة هلكت عن زوجها فأعطاه عثمان جميع ماله، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول هذه قضية عين ليست كلاما تفرع عليها الأحكام، قضى بهذا فيحتمل أن الزوج كان ذا رحم.
أيها الإخوة في الله، أتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة، أتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله.